أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس 18 في الحث على الاجتهاد والمواظبة على العمل. القرآن الكريم وكذلك الروايات الشريفة يدعوان الإنسان إلى عمل الخير وإلى الطاعات والاهتمام بذلك والمواظبة عليه، وقد وعد العاملين بالثواب الجزيل، أما الغافلون المعرضون فهم محرومون من هذه الثوابات. لماذا يدعو القرآن والروايات إلى المداومة على الطاعات؟ يعني لماذا الله عز وجل يفرض مثلا 5 صلوات في اليوم، ويفرض الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج إلى آخر هذه العبادات؟ الحياة الإنسان كلها تنقلب إلى عبادة إذا التفت في كل خطوة إلى الحكم الشرعي الذي يكون هو تكليفه. فإذا الإنسان في كل حركة يلتفت إلى أن تكليفه في هذا الموضع هو كذا، فهذا الإنسان يعيش في عبادة دائمة. مثل هذا الإنسان تكون أنفاسه تسبيحا ونومه عبادة، والإنسان اللاهي لا يمكن أن يكون حتى في شهر رمضان أن يكون التسبيح عبادة. فلماذا هذا التكرار للعبادة؟ أنواع مختلفة نجد، تارة الامتناع عن الأكل، تارة حركات معينة، أقوال معينة، أفعال معينة، الحج فيها أعمال معينة. لماذا هذه العبادات المختلفة؟ ولماذا الدعوة إلى المواظبة على العبادة؟ الهدف من ذلك أن صفحة النفس خالية، أن الإنسان يولد ولا يوجد في نفسه شيء، فمنذ أول لحظة يخرج من بطن أمه تبدأ الصور بالانعكاس على نفسه مثل المرآة. فكلما هذا الطفل يكبر هناك انعكاسات على نفسه من الخارج، كل ما يراه الطفل ينعكس على نفسه، يرى مثلا أن أباه يصلي هذا يصير عنده شيء معين، يرى أن أمه تلبس الحجاب يصير انطباع عند البنت. فإذا النفس خالية وتحصل للنفس انعكاسات من هذه الحياة بالأشياء التي يراها الطفل. لذلك إذا كانت البيئة صالحة احتمال أن هذا الطفل ينشأ صالحا. لذلك الاهتمام بأن الأم أو أن الأبوين يهتمان بالتربية الصالحة للطفل حتى يهيئاه أن يكون من الصالحين. وطبعا هذه فائدة له في المقام الأول أو في المقام الثاني. وفي المقام الأول تكون الفائدة راجعة للأبوين، أن من الصدقات الجارية أن الإنسان يترك ولدا صالحا يدعو له. فإذا هناك فائدة في المقام الأول، الإنسان هو يسعى لأن يكون من أهل الجنة. فإذا كل ما يعمله الإنسان في الواقع لنفسه لا للآخرين. الطفل عندما يبكي لماذا الأب مثلا يسعى إلى الرزق؟ يسمع طفله يبكي من الجوع مثلا، الأم تسعى وتركض مباشرة حتى تطعم هذا الطفل، تسمع طفل آخر ما لها شغل مع أن هذا يبكي وذاك يبكي. فإذا الإنسان لا، الأم لا تسعى لإشباع الطفل في الواقع، هي ترضى لإشباع نفسها، لأن أكو ينشأ ألما من بكاء طفلها فتسعى إلى أن ترفع هذا الألم، وتسمع أطفال كثيرين يبكون ولكن لا أحد يهتم بهم. فإذا مو قضية بكاء طفل، قضية أن هناك شيء نفسي موجود. وكذلك في الأمور الأخرى، يعني الإنسان دائما ينطلق من نفسه إلى إشباع نفسه في الواقع. فالإنسان يريد أن يداوم على هذه العبادات، هذا الطفل ننشئ في بيئة معينة حتى ينشأ صالحا، نحن نريد من هذا الطفل أن يكتسب الخلق الحسن، يعني نريد أن ننشئ في نفسه صورة حسنة وتتحول هذه الأشياء إلى ملكات عنده. فإذا تحولت إلى ملكات، هذا الطفل إذا كبر لا نخاف عليه، فبمجرد أن يبلغ، لماذا؟ نريد أن نعوده على الصلاة حتى هذه الصلاة تتحول إلى ملكة عنده. فالصلاة يكون لها انعكاس نفسي، الصيام يكون له انعكاس نفسي، كذلك بقية العبادات. الإنسان الذي يلتفت دائما إلى تكليفه الشرعي، في الواقع هناك ملكة يعيشها في نفسه. مهمة الإنسان المؤمن أن يصل إلى تحصيل الملكات، مو فقط أداء الأعمال الخارجية. العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة. الإنسان الكافر إذا يصلي لا يحصل على نتيجة، أدى الحركات وأدى الأقوال. فإذا العمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة، إنما قيمة العمل الخارجي بما يكون له انعكاس في نفس المؤمن، هاي قيمة العمل. لذلك إنسان يصلي يحصل على نسبة 10% فائدة، يعني انعكاس نفسي 10%، إنسان آخر يصلي يحصل على نسبة 90%، أهل البيت عليهم السلام يصلون يحصلون على 100%. فإذا مهمة الإنسان في الحياة الدنيا أن يربي نفسه على الملكات النفسية، أن يحصل على هذه الملكات، وهذه الملكات النفسية تنفعه يوم القيامة عندما يبعث وعندما يموت كذلك. إذا الإنسان مات بعث على ملكاته النفسية، فهذه الملكات النفسية يعني الروحية. وفي عالم البرزخ الإنسان يعيش بروحه، فإذا هناك ملكات روحية، والحساب يكون على أساس الملكات الروحية لا على أساس كمية العبادات التي أداها. لذلك إذا رضي الله عن العبد قبل منه اليسير، في بعض الروايات تأتينا وليش قبل منه اليسير، لأن هذا اليسير الذي يؤديه كاملا، بخلاف ذلك الإنسان الذي يؤدي كثير من العبادات ولكن هذه العبادات لا تؤثر بنفسه كثيرا. فإذا الإنسان يجمع بين الكم والكيف، يكون نور على نور، أنه يجمع كما وكيفا. فإذا التركيز لا يكون على أنه فقط كم من العبادات أؤدي، يعني يصير التركيز على أن نختم القرآن الكريم في شهر رمضان، يعني مجرد الكم. نعم تريد أن تحافظ على الكم، ولكن حافظ على الكيف معه. الكم بدون كيف لا قيمة له، كم وكيف. قد تقرأ في شهر رمضان جزء واحد، ولكن بتدبر وتمعن في المعاني، وهكذا الروايات تدعو أنك لا بهذا المعنى، يعني لا تقرأ القرآن بطريقة سريعة. الآن الكلمة الموجودة في الرواية أيضا بطريقة الهذرة أو الهذر بهذا المعنى، ولكن اقرأه بتدبر. فإذا وقفت عند آية فيها ذكر الجنة فقلت بهذا المعنى، أنني مثلا يا رب أعطني الجنة، وإذا رأيت آية فيها ذكر النار فاستعذ بالله من النار. هذا الإنسان لا فقط أنه يقرأ يقول الحمد لله ختمت القرآن، نسأل إيش كثر طلعت من القرآن. فإذا المحافظة على الكيف هو المهم. فالتكرار لهذه العبادات من أجل الحصول على الملكة، فالإنسان يحصل على ملكة الصلاة، يحصل على ملكة الصيام. كم من صائم ليس له إلا الجوع والعطش في بعض الروايات، نعم يصوم ولكن لا يحصل على النتيجة المرجوة من الصيام. فنتيجة الصيام لعلكم تتقون، فإذا الإنسان لا يحصل على التقوى معنى ذلك أنه لم يستفد من الصيام. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا الإنسان لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر فهو لم يستفد من الصلاة. فهناك خطوة وسطى بين الصلاة والانتهاء عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عمل خارجي، الانتهاء عن الفحشاء والمنكر عمل خارجي. الصلاة تؤثر بالنفس فيصير عند الإنسان ملكة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فهو بشكل طبيعي كنتيجة طبيعية للاستفادة من الصلاة ينتهي عن الفحشاء والمنكر. لذلك المؤمن لا تصعب عليه الأعمال، مو فقط لأنها أعمال بل لأنه حصل على الملكات التي تؤهله لأداء الأعمال. لذلك تقول المؤمن صلي مو مشكلة، ليش؟ لأن الطفل لماذا الصلاة صعبة عليه؟ لأنه لحد الآن لم يحصل على الملكة. لذلك يدخل الغرفة مثلا يطلع يقول صليت، وقد اختصر الصلاة في دقيقة، في ركعتين اختصرها. هو عندنا الصلاة مجرد أداء حركات وأقوال مو أكثر من هذا. الطفل لا ينظر إلى أن هذه الصلاة تؤثر في نفسه لأنه ما يدرك هذا الأمر، وكثير حتى من الكبار لا يدركون، يحسبون أنه فقط أداء صلاة. لذلك في بعض الروايات صلاتهم كنقر الغراب، يعني سريعا ما يلتفت إلى الأقوال التي يتكلم بها ولماذا هو يركع ولماذا هو يسجد. فهناك فلسفة للصلاة. فرواية أيضا تذكر يعني أستفد من الصلاة بهذه الكيفية، أنك عندما تركع يصير لك هذا التصور، عندما تسجد يكون لك هذا التصور. فإذا هناك ملكات حاصلة من الصلاة، من الصيام، من الحج، من الزيارات. فمختلف الأشياء التي يقوم بها الإنسان تحدث عنده ملكة. الإنسان دائما يتأثر بأعماله التي يؤديها، وأكثر من ذلك يتأثر بالأفكار التي يفكر بها. يعني إذا الإنسان يفكر بارتكاب الحرام، الحرام يسهل عليه، لكن إذا يضع حاجزا في تفكيره بينه وبين الحرام في الخارج لا يأتي بالحرام. فإذا حتى التفكير يؤثر على نفسية الإنسان، لذلك الإنسان لابد أن يكون حذرا في تفكيره بما تفكر. فالآن تغديت تتمدد قليلا قبل أن تنام، هناك أفكار كثيرة تأتي إلى الذهن، هذا شيء وجداني عند الجميع. فأنت بما تفكر عندما تتمدد؟ خلي صار أكو رقابة عند الإنسان على الأفكار التي يفكر بها. إذا كانت أفكار الإنسان صالحة تعبر عن نفسية صالحة، لأن الأفكار ماكو رقابة عليها من الخارج. الزوجة عندما تراك متمدد ما تدري بما تفكر، هي أيضا أنت لا تدري بما هي تفكر. هذه الأفكار تعبر عن نفسية الإنسان، لذلك إذا الإنسان يراقب أفكاره يقدر يعرف نفسيته. قل لي بما تفكر أقول لك من أنت، مثل هذه العبارة الشهيرة، قل لي ماذا تقرأ أقول لك من أنت. القراءة الخارجية، قل لي بما تفكر أقول لك من أنت. فالإنسان إذا يراقب أفكاره، اجعل رقابة دائمة على أفكارك. هذه الأجهزة تكروها لا تشوشون علينا. فرقابة دائمة على الأفكار، فدائما حتى شنو تجعل الأفكار أيضا في سبيل الله. عشان تارة يستطيع أن يجلس يفكر في امرأة أجنبية، هاي فكرة تأتي إلى الذهن، ولكن إذا يجعل تفكيره في أمور صالحة، أنني أريد أن أفعل كذا صالح، أفعل كذا صالح، أفعل كذا صالح، فهذه الأفكار أيضا تؤثر في نفسية الإنسان. عندما نقول لا تلتفتوا إلى الأمور الدنيوية، مو فقط لأنها دنيوية بل لأنها تؤثر على نفس الإنسان. إذا الإنسان فقط تفكيره أنه يريد أن يحصل على مال أكثر، هذا يؤثر على نفسيته، يعني يصير همه المال. فإذا مات في هذه اللحظة التي يكون همه المال، يحشر على ملكة تحب الدنيا في عالم البرزخ. مصيبة أن الإنسان، أو أن الإنسان أثناء المعصية الله يقبض روحه، فمن يكون أسوأ حالا منه؟ الإنسان لا يعلم متى يموت، أثناء ما يفكر بالمعاصي، بارتكاب المعاصي، قد الله يقبض روحه في هذه اللحظة. وهذه الأفكار التي يفكر بها الإنسان تعبر عن ملكاته. فإذا حشر على هذه الصورة سوف يحشر على الملكات التي هو يمتلكها. فإذا الإنسان يكون حريصا للحصول على الملكات الصالحة من خلال أداء الأعمال، كل عمل الإنسان يؤديه هناك تأثر نفسي به، حتى لا تقول مستحبات، حتى هذا الخاتم عندما يريد أن يشتريه الإنسان لأنه مستحب يتأثر به، هل هو واقع لأنه مستحب أو لا للتفاخر بين الآخرين. فإذن لماذا تقوم بالأعمال؟ راجع الملكة التي تقف خلف ارتكاب هذا العمل. أي عمل الإنسان يؤديه، تريد أن تشتري شيئا، تفعل شيئا، تفكر شيئا، فاسأل نفسك دائما ما هي الملكة التي تقف خلف أداء هذا العمل. فإذا كانت الملكة صالحة قم بأداء هذا العمل، فأداء هذا العمل راح تقوي عندك الملكة الصالحة، والملكة الصالحة سوف تؤدي بك إلى ارتكاب نفس العمل بصورة أفضل. فإذن أكو تبادل بين الأعمال الخارجية، فالأعمال الخارجية تؤثر على النفس والنفس تؤثر على الأعمال الخارجية. فالطفل يصلي أول مرة ما يحس بأهمية الصلاة مثلا، نفسه تتأثر بنسبة 1%، يكبر يعرف الآن شنو الصلاة، تتأثر نفسه بنسبة 50% مثلا. الآن 50% عندما يؤدي الصلاة مو مثل الصلاة التي أداها بملكة 1%، يؤديها بشكل أفضل. هذا الشكل الأفضل سوف تؤثر على نفسه، فصير عنده نسبة 51%، الآن صعد درجة فراح يؤدي الصلاة بنسبة 51%، فيستفيد منها. وهكذا يصير أكو انعكاس متبادل بين الأعمال الخارجية والنفس. الإنسان هنا لابد أن يكون حذرا أن الأعمال التي يؤديها ما هي، وبأي ملكة هو ينطلق. الملكة يعني الصفة النفسية التي تكون خلف أداء هذا العمل. إذن هناك تكرار لأعمال الخير، وأعمال الخير الإنسان يؤديها حتى يحصل على الملكات الصالحة من خلال أداء هذه الأعمال. قد تكون بعض أعمال الخير ولكن الإنسان لا يستفيد منها، بل تؤثر عليه تأثيرا سلبيا، أعمال خير ولكن تأثير سلبي عليه. إنسان مثلا يصلي رياء، هو أدى العمل الخارجي ولكن هناك تأثير سلبي على نفسه، أنه يحصل على ملكة الرياء، مو فقط تبقى في الصلاة، تنتقل إلى الأعمال الأخرى. فإذا كان الإنسان يؤدي الصلاة رياء، مو فقط هذا العمل، فإذا يملك الآن ملكة الرياء. وإذا يؤدي عمل آخر أيضا هذه الملكة موجودة عنده. فكل عمل إذا كان فيه سمعة وشهرة يدخل في هذا العمل، حتى لو كان عمل خير. مثلا قد يشارك في لجان خيرية، يشارك في لجان خيرية، الله يعلم. الآن لا نتهم أحدا، نريد أن نحن نلتفت، كل واحد يلتفت إلى نفسه، الآخرين إحنا ما لنا شغل، كل واحد هو ونفسي. فمثل هذا الإنسان ينفر على سبيل المثال أنه يعيش ملكة الرياء، فيدخل في اللجان الخيرية، فيحاول أن يصل إلى رئاسة اللجنة الخيرية، يعني بانطلاقا من هذه الصفة، يحب أن يكون عند بعض الناس عندهم حب الرئاسة، يعني دائما إذا دخل العمل لازم هو يصير رئيس، يأمر وينهى، فيدخل اللجنة، فعمله سوف يكون على أساس الوصول إلى الكرسي. الأعمل خير، ولكن هو لم يستفد من عمل الخير، بل أثرت عليه عمل الخير بشكل سلبي، وخاصة في القضايا الاجتماعية. بعد الإنسان عندما يكون مسلط، تكون الأضواء متسلطة عليه، يلتفت إلى الناس أكثر من التفاته إلى الله عز وجل. طبيعة الإنسان هكذا، إذا لم يكن ملتفتا إلى أن أعماله تكون قربة لله، يعني ينسى الناس، ما له شغل بالناس، لا يلتفت إلى وجود الناس. فكما يكون في خلوته يكون أمام الناس صورة واحدة. هذا الإنسان الذي يعيش الصدق في نفسه، يكون صادق مع نفسه، وأنه في البيت بطريقة معينة وفي الخارج بطريقة معينة. فالإنسان إذا استطاع الاستفادة من أعمال الخير، من الأعمال الصالحة، بحيث يتأثر إيجابيا، يحصل على النتيجة المرجوة. أما أعمال الخير التي يشترك بها قد تؤثر عليه تأثيرا سلبيا، حتى طلب العلم، في بعض الروايات لها المعنى عندنا حتى في طلب العلم، أن ملعون مثلا من تسير خلفه الأقدام، أو تسمع فيها صوت الخف، هذا في طلب العلم، يعني العالم طبعا. لكن العالم الذي يريد أن يحصل على الدنيا من خلال طلب العلم، فهمه أن يكون رئيسا، الناس يشيرون إليه بالبنان ويكون قائدا، طبعا مو من أجل أن يهدي الناس إلى الخير، بل من أجل مصالحه الشخصية. فالإنسان حتى في هذا المقام، بل في هذا المقام، يعني مقام طلب العلم، يكون إبليس يشتغل عليه أكثر من غيره، لأن هذا المقام يؤثر على آلاف الناس، فيكون وهناك أموال كثيرة تأتي بين يديه، فتكون الصعوبة أكثر ممن لو كان إنسانا عاديا. فالعالم إذا تكلم بكلمة هناك ألف لسان يكرر نفس الكلمة، والعالم الآخر يقول كلمة هناك ألف بل ألفين بل أكثر من ذلك أحيانا، ينطق بنفس كلمات العالم بدون تفكير. مو كل الناس أنهم يسمعون الشخص ويفكرون هذا صح ولا خطأ، بعض الناس عندهم عبادة أشخاص حتى لو كان علماء يعبدون هذا الشخص. فإذا كان العالم صالحا، العالم يصلح، لذلك في بعض الروايات إذا صلح العالم صلح العالم، إن هذا العالم له انعكاس، العالم له انعكاس على كثير من الأشخاص، مو ذاك الإنسان البقال كما يقال أو اللحام، تأثير على نفسه فقط. لذلك حساب العالم أكثر من غيره، لأنه يؤثر على ناس أكثر من ذاك البقال. فإذن إنسان في القضايا الاجتماعية، يعني هذه قضايا إنسان يبتلى بها واقع، يدخل في لجان خيرية، في أعمال من أجر صالح المجتمع، لتوزيع مثلا مؤونة لنفرض، أي عمل آخر، مسؤول على مجموعة مثلا، مسؤول في حسينية، مسؤول في مسجد، هذا كله تحت القضايا الاجتماعية. هذا إنسان مو معصوم، عندما يرى أنه يدخل المسجد الكل يوقفون، إذا لم يكن إنسانا قد ربى نفسه على الملكات الصالحة يتأثر بهذا العمل الخارجي، فيصير عنده مثلا حب أن دائما الناس يوقفون له، صار عنده ملكة، إذا شاف شخص مواقف له يتضايق بنفسه، ليش ما وقف لي، فإذا صار عنده ملكات من هذا الأمر. كذلك من يشارك في أي عمل اجتماعي، لذلك إذا الإنسان لم يكن مهيئا للوقوف في مكان معين المفروض أن لا يقف فيه. العالم مكانة العالم يؤديها العالم مو شخص آخر، الإنسان يقدر يفلع ماما ويقعد في مكان العالم يتكلم، ولكن هذا ما يفسد أكثر مما يصلح، لأن هذا المكان ليس مكانه، ليس مكانه. إذا الإنسان لابد أن قبل مثلا ما يعطونه مسؤولية في قضايا اجتماعية، أولا يراجع نفسه، ما هي الملكات التي هو عنده، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وبينه وبين نفسه يعلم أنه يحب الرئاسة، بينه وبين نفسه يعلم أن أعماله رياء، يعلم بينه وبين نفسه أنه فعلا خالص لله تعالى أن يقوم بهذا العمل. إذن يعلم بملكاته التي هو عنده، فإذا كان إنسانا صالحا نعم يأخذ هذا المكان، لأنه يستطيع أن يؤدي حق هذا المكان. ولكن إذا ملكاته ليست صالحة، ليس من الصالح أن يكون في هذا المكان، لأنه سوف يفسد لن يصلح. الإنسان لابد أن يلتفت. لذلك الإمام رضوان الله تعالى عليه، الإمام الخميني أظن هو أو أحد العلماء الآخرين حفظهم الله وقدس أسرارهم، كان يقول بهذا المعنى أنه لا يتصدى لمقام الوعظ والإرشاد إلا من يكون إنسانا صالحا قد ربى نفسه أولا، بعد ذلك يأتي وينصح الناس ويعظهم بأخذ هذا الدين. وإلا إذا كان هو لم يكن إنسانا صالحا ووقف يعظ الناس، الناس إذا علموا بأنه إنسان ليس صالحا فهو سوف يفسد، راح يصير على حساب الدين. لذلك أي إنسان يريد أن يتصدى لمقام الوعظ والإرشاد لابد أن يكون قد ربى نفسه قبل ذلك، يعني يعرف أنه هناك ملكات صالحة. نعم يحاول أن يربي نفسه أكثر، ولكن حصل على الحد الأدنى من الملكات أنه لا يرتكب المعاصي متعمدا. فإذا حصل على هذه الملكات الصالحة الآن نقول قم وعظ الناس. في أحد الأماكن هناك شخص صار رئيس على مجموعة في عمل اجتماعي، كان يقول لهم هذا الكلام: ما تفعلون شيء إلا بأمري ونهي حتى دخولكم إلى الحمام. هذه المشكلة واقعة، مثل هذا الشخص قصة واقعية مو خيالية، أنا أعرف هذا الشخص. فإذن يصل إلى حد أنه فقط هو الآمر الناهي، وقد تكون عنده هذه الصلاحية، يعني يعطونه الصلاحية أن كل شيء بيدك، كل شيء بيدك. هذا الإنسان إذا لم يكن صالحا راح يستغل هذا المنصب من أجل هذه الرئاسة التي يحبها، ويأمر فلان وينهى فلان. وإذا مثلا ما أطاعوه يبدأ يقول أنتوا كذا وأنتوا كذا، بدل ما يتهم نفسه يتهم الآخرين. إذن في القضايا الاجتماعية، في التصدي للقضايا الاجتماعية، مشاكلنا من شنو تنشأ؟ هذه الخلافات من أين تنشأ؟ لأن من يقفون في مقام التصدي للقضايا الاجتماعية ليسوا مؤهلين لأن يقفوا في هذه المقامات. مش معنى الخلافات التي تنشأ وهذا يغتاب فلان وذاك يغتاب الآخر، لأن ارتكاب الغيبة من الملكات الموجودة عند هذا الإنسان، ما عند هذه الملكة لا يغتاب الآخرين، مع أنه في مقام المفروض أن لا يرتكب مثل هذه المعصية. طبعا عمليات التبرير موجودة، هم يبدأ يقول فلان منافق وفلان فاسق، مسألة شرعية تقول أنه يجوز اغتياب الفاسق، تبرير شرعي أيضا موجود. فدائما هناك بحث عن التبريرات الشرعية لأعمالنا، مع أنه هذا الإنسان لا عنده اطلاع على المسائل الشرعية ولا عنده اطلاع على الآيات والروايات بشكل كافي، وذلك تسأل مسألة شرعية بسيطة لا يعرفها. فإذا مسألة شرعية لا يعرفها عندما يدخل في القضايا الاجتماعية الشائكة، حتى الإنسان يكون دقيقا في تكليفه الشرعي في القضايا الاجتماعية لابد أن يكون عنده اطلاع واسع على أمور الدين، ويعرف تحرك الأئمة عليهم السلام كيف كانوا يتحركون ضمن المجتمع الذي يعيشون فيه، فيحتاج إلى دراسة لحياة الأئمة عليهم السلام في القضايا الاجتماعية حتى يعرف أنه إذا صادف هذا الأمر تكليفه أن يقوم بهذا العمل، الأمر الثاني تكليفه أن يقوم بالعمل الثاني. الآن المتصدون بشكل عام ما أخص شخص معين أو أشخاص معينين بشكل عام. الخلافات نتيجة عدم العلم، خلافات تنشأ بين المؤمنين، إما أن يكون أحدهما على حق أو كلاهما على باطل. مو دائما لابد أن يكون أحدهما على حق، من الممكن أن كلاهما على باطل، لأن هذا لا هذا عنده علم كافي ولا الثاني عنده علم كافي، فإذا تبدأ التحرك العشوائي في المجتمع. هاي مشاكلنا تنشأ من هذه القضية، أن من يتصدون بشكل عام تصدوا هكذا، لا لأنهم يملكون الخلفية العلمية الكافية للتحرك. فلو يأتي إنسان عادي ممكن أن يتصدى لأي قضية اجتماعية، بل قضية دينية تخص المجتمع. مو أي إنسان يستطيع أن يتصدى للقضايا الدينية في المجتمع، إما أن يكون من العلماء أو تكون عنده خلفية كافية يستطيع أن يعرف ويتصل بالعلماء ويعرف آراء العلماء الفقهية في هذا المجال حتى يتحرك. هم كلامي بشكل عام ما قاعد أخص موضوع معين، كلامي في عالم المفاهيم مو في عالم المصادق. يعني لا تطبقون الآن أكو قضايا في المجتمع تحدث إذن كلامي بخصوص هؤلاء، لا، كلامي بشكل عام، والمصادق على المكلف أن يطبق ما يريد. فإذا نحن الآن في عالم المفاهيم نتكلم. طبعا دخلنا وما كان عندي نية أدخل في هذا التفاصيل، لكن أظن بأن هذا التفصيل ينفع كثير من الناس إذا يعرفون كيف يتحركون. يعني يسأل هذا السؤال، يسأل أن العمل الفردي أحسن لو العمل الجماعي؟ الجواب شيء، العمل الجماعي أدل ولا لا؟ من يقول العمل الجماعي؟ العمل الجماعي نافع إذا الإنسان يستفيد منه استفادة إيجابية، وأحيانا يدخلون الناس إلى الأعمال الجماعية يخربون المجتمع ويأتون يوم القيامة وهم مخربين لهذا المجتمع. ومثل هذا ما ينفع العمل الجماعي، هذا ينفع أن يبقى في البيت يصلي فقط. فالعمل الفردي لبعض الناس أفضل والعمل الجماعي لبعض الناس أفضل. ولكن أكثر الناس الأعمال الفردية أفضل لهم من الأعمال الجماعية، لأنه يحتاج نفسية خاصة، ملكات خاصة، حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك في المجتمع ولا يفسد. فإذا ما عنده علم كافي ولا اطلاع كافي على المسائل الشرعية هذا سوف يفسد، ما يصلح. لذلك كل مقام، كل مكان له إنسان صالح. عندما يقال الرجل المناسب في المكان المناسب، صحيح هذا. فإذا كل مقام له إنسان يكون صالحا لهذا المكان. فإذا مكان مثلا من اختصاص الأطباء، فطبيب في مستوصف مثلا في مستشفى، وتأتي بطبيب، ما تأتي بممرض وتجلس مكان الطبيب تقول له الآن صير طبيب. بالجرائد أيضا يكتبون بعض الأشخاص اللي كانوا مثلا فراش في عيادة الطبيب بعد ذلك يصير طبيب، يلاحظ الطبيب ماذا يفعل. قبل كم يوم في الجريدة فراش كان صار طبيب أسنان، قرأتوا هذا ما قرأتوا قبل كم يوم بالجريدة. فاقرأوا حتى الجرائد، الجرائد يقرأوا بتمعن، هذه آخر صفحة عادة يحطون حوادث، إنسان يقرأها من باب التسلية، لا، اقرأها بتمعن، هذه مشاكل للناس موجودة، اقرأها حتى الإنسان يعتبر، يتعظ بما يقوم به الآخرون. مكان من اختصاص العالم، ما تأتي بإنسان غير عالم، لابد أن يكون هذا الإنسان عالما حتى يكون في هذا المكان. فإذا تريد أن تسأل مسائل شرعية ما تذهب إلى أي شخص تسأله. نعم إذا عنده اطلاع ويعطيك الجواب، إذا ما عنده اطلاع يقول لا أعلم. ولكن المشكلة صعبة أن الإنسان إذا لم يكن عنده ملكة صالحة يأتي إليه إنسان يسأله إذا ما يعرف الجواب يعطيه جواب خطأ، إذا ما عنده هذه الملكة الصالحة، وخاصة من يتصدى للقضايا الاجتماعية. ما يقول ما أعلم، يعطي جواب ولكن جواب غلط، لأنه يريد أن يحافظ على مكانته الاجتماعية. وذاك الإنسان الذي يكون لا يعلم؟ يقول لا أعلم، ما عندي جواب لهذا السؤال. لكن من يقول لا أعلم يكون قد ربى نفسه، مو مهم أنه أمام الناس يكون بصورة معينة، مو مهم هذه الصورة. أحد الأشخاص مرة كان يصلي صلاة جماعة، نقلا عن شخص عنه مباشرة، يعني بيني وبينه واسطة واحدة، يقول أنه كان يصلي إمام صلاة جماعة، يقول أثناء الصلاة تذكرت أن وضوئي باطل عن بين أمرين، يقول شو أسوي؟ أقول للناس أن وضوئي باطل، أخاف أن هذيل ينظروني نظرة ثانية، أو أنني أكمل الصلاة؟ فهذا الشخص كمل الصلاة بوضوئه الباطل حتى يحافظ على مكانته الاجتماعية أمام الناس. صلاة هؤلاء الناس بذمة من؟ بذمته. صلاتهم هم صحيحة من ناحية شرعية، صلاتهم مو باطلة، في الواقع صلاتهم باطلة، هو يتحملها، يعني يوم القيامة يأخذون من ثواباته يعطون لهؤلاء. هم صلاتهم صحيحة لأنهم كانوا يعتقدون بعدالة الإمام وأنه على وضوء. فإذا مثل هذا الإمام لا يصلح أن يكون إمام جماعة، لأنه لحد الآن لم يصل إلى المرتبة التي تؤهله لأن يكون إمام جماعة. فإذا إمام الجماعة لابد أن يكون ضمن مواصفات خاصة. من باب المثال تطبق على أي شيء آخر، المكان الذي يكون لعالم الدين لابد أن يأتي إليه عالم الدين مو شخص آخر. فالممرض لا يجلس في مكان الطبيب. المشكلة أننا في القضايا الدنيوية ما نقبل أن ممرض يكون في مكان الطبيب، ولكن نقبل أي شخص يتكلم في الأمور الدينية لمجرد عنده مكانة اجتماعية. هذه المكانة الاجتماعية لا تؤهل الإنسان لأن يكون عالما إذا لم يكن عالما. فإذا مثل ما أن في الأمور الدنيوية ما نقبل أن يجلس الممرض في مكان الطبيب، كذلك المفروض أن لا نقبل في الأمور الدينية أن يكون غير العالم في مكان العالم. بعض الاستفتاءات يعني إذا كان مكان للعالم لا يجوز أن الإنسان يأتي بغير العالم. إذن لابد أن نلتفت الأمور الدينية، هناك أناس متخصصين في الأمور الدينية، اقروا الجرائد كل شخص يتكلم في الأمور الدينية، حتى في المقالات هم تشوف حلال وحرام، تقرأ حتى في المقالات، اقرأ الصفحة المقالات التي تعبر عن رأي الكتاب، لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة، اقرأ تجد كم من الفتاوى موجودة فيها سواء كانوا شيعة أو سنة، هذا حلال وهذا حرام، وتكلم بغير علم، يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، لأن أكو مصالح شخصية مترتبة أن هذا حلال وهذا حرام، يقولون بأفواههم ويحلون بألسنتهم. إذن بمعنى الآيات، فإذا الإنسان يلتفت أنه في القضايا الدينية كل حكم ديني لابد أن يكون خلفه دليل شرعي، بدون دليل شرعي الإنسان لا يستطيع أن يتكلم، فإما أن يأخذ من العلماء أو يكون هو عالما يستطيع أن يستنبط الأحكام من القرآن والروايات، لا فقط الأحكام الشرعية، كل حكم يخص الحياة سواء كان حكم عقائدي، حكم أخلاقي، حكم أي حكم آخر. لكن المشكلة أننا نتساهل في القضايا الدينية، كل إنسان يستطيع أن يتكلم في القضايا الدينية، كل إنسان يستطيع أن يحضر موضوعا يأتي ويلقي هذا الموضوع لمجرد أن له مكانة اجتماعية. إذن المكانة الاجتماعية لا تؤهل الإنسان للتصدي لأي أمر. الإنسان لابد أن يرى إلى ملكاته قبل القدوم، قبل الإقدام على أي عمل يؤديه، حتى في الناحية العبادية، تريد أن تصلي، قبل أن تصلي لماذا الأذان والإقامة؟ حتى تهيئ نفسك لهذه الصلاة. أكو ناس يصلون بدون أذان وإقامة، يدخلون بالصلاة مباشرة. الآن في المسجد يوم الجمعة تجد حشي 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 حشي، قد قامت الصلاة لحد الآن أكو كلام، بعد إمام دخل في الفاتحة لحد الآن أكو كلام، في السورة لحد الآن في كلام، بمجرد ما يقول الله أكبر بينزل للركوع تسمع يا الله يا الله يا الله. طب هذا الإنسان الذي الآن كان يتكلم في الأمور الدنيوية يريد أن يدخل في الصلاة بدون تهيؤ، تعتقد أنه يستطيع أن يتغير 180 درجة من الأمور الدنيوية إلى القرب لله تعالى؟ ما ممكن، لأن الآن حينما كان يتكلم نفسه كانت لاهية بالأمور الدنيوية، فيريد أن يقلب حاله مباشرة إلى أن يصلي قربة لله تعالى، ما يقدر، لأن الآن نفسيته نفسية دنيوية، كان يتحدث بالأمور الدنيوية. لذلك عندنا كراهية أن الإنسان يدخل المسجد ويتكلم بالأمور الدنيوية، وبعض الروايات فيها كلمة لعن. إذن إنسان يدخل إلى الصلاة إلى المسجد بمجرد أن يجعل رجله قدمه اليمنى في المسجد، هذه الأمور الدنيوية يخرجها إلى الخارج. بعض الناس تجدون في المسجد ماسك النقال يتكلم، وهذا بيت الله، يعني إنسان يريد أن يدخل إلى حضرة الله، أن يكون ضيفا على الله، فالضيف لابد أن يحترم نفسه أمام المضيف. فتجد أن أبو النقال أثناء الصلاة ما شاء الله هني صوت وهناك صوت وهناك صوت، البعض قد يكون قد نسوا، ممكن هذا، ولكن دائما ينسى، يلتفت قبل من السيارة قبل أن يدخل المسجد يسكر هذا النقال، حتى بمجرد ما يدخل إلى الصلاة يكون قد تهيأ لأداء الصلاة، هذا التهيؤ النفسي. فيبدأ عندما يقول قد قامت الصلاة هو متهيئ، لذلك بمجرد ما الإمام يقول قد قامت الصلاة المفروض أن الصفوف متهيئة، مو تسمع دش داخل دش داخل وهذه الكلمات اللي تنطق، خب دش داخل هذا لماذا لم يدخل من السابق؟ لأنه لم يكن متهيئا للصلاة. فإذا الإنسان هذه الأمور البسيطة قد الإنسان ما يلتفت لها، هو صديقه يتغشمران يتضاحكان يتمازحان في المسجد، هذا المزاح مو مكان المسجد، هذا المزاح يجعل النفس يعيش في حالة فكاهية، فعندما يقدم إلى الصلاة يقول قربة لله ما زالت هذه الحالة موجودة عنده، ما يستطيع الإنسان أن يقلب حاله بين ثانية وأخرى 180 درجة، لابد أن يكون نزول تدريجي. فإذا يعيش حياة كلام دنيوي في المسجد هذا يحتاج إلى نزول تدريجي ثم صعود تدريجي، ما يستطيع أن ينزل ويصعد به خط عمودي، هكذا هي النفس. فإذا كل عمل الإنسان يؤديه هناك تأثير نفسي عليه، ذلك الإنسان المؤمن لابد أن يكون حذرا في كل عمل يؤديه، في كل فكرة تمر في ذهنه، لأنه يتأثر بكل عمل. الآن أمام كأنه إنسان مغلق عينه، نقول له افتح عينك، تحدث عنده صور، كذلك النفس. النفس بمجرد ما تستيقظ من النوم تبدأ الانعكاسات إليها، والبعض حتى في عالم النوم عنده انعكاسات، لكن خلي هاي حق غيرنا بعد، هاي مو شغلنا احنا، في عالم الأحلام نحلم بعض القضايا التافهة الإنسان هكذا، لأن إذا كان طوال اليوم يفكر في القضايا الدنيوية عم بالنوم يحلم له ببيت كشخة وسيارة كشخة وهي القضايا، هذا تفكيره. عالم الأحلام أيضا تعبر عن النفسيات، راقب الأحلام التي تحلم بها، تعبر عن نفسيتك، تعبر عن الملكات الموجودة التي اكتسبتها خلال النهار، هذه الملكات تنعكس في عالم النوم. لذلك أيضا قل لي بما تحلم أقول لك من أنت. فالإنسان أيضا يلتفت دائما يعيش في مراقبة نفسية، ما عنده شيء بطريقة عشوائية، كل خطوة يخطوها يعلم لماذا يخطوها، كل عمل يريد أن يقوم به يعلم لماذا يريد أن يقوم به، حتى تصير حركته لله عز وجل. فإذا الإنسان تدريجيا يربي نفسه على أن تكون ملكاته صالحة، وانعكاس الملكات وهي الأعمال الخارجية بالتأكيد سوف تكون صالحة، لأن قد ربى نفسه على هذه الملكات التي تؤهله للقيام بهذه الأعمال الخارجية. فمثل هذا الإنسان اجعله في أي موقع في أي مكان سوف فقط تكون عنده رقابة ذاتية، بعد ما يحتاج إلى الرقابة الخارجية. هذه الكاميرا عند الإشارات الضوئية لو مو موجودة تجد أن السيارات مباشرة تخرج، ما لها شغل بعد، بمجرد ما حطوا هذه الكاميرات تجد لا، الإنسان بمجرد ما يصل شبت الصفرة وقف، لأنه يحتاج إلى رقابة خارجية. ولو كانت عنده رقابة ذاتية في منتصف الليل مثلا يقف عند الإشارة أم يطالع يمين يسار ماكو أحد مشى على الإشارة الحمراء، كثيرين يفعلون هكذا. لماذا يفعل هكذا؟ فإذا الإنسان يعيش هذه الرقابة الإلهية حتى لو في منتصف الليل يسأل ما هو الحكم الشرعي للوقوف عند إشارات المرور. لازم أكو حكم شرعي، اللي ما مستفتي يستفتي، رح يأتيه الجواب. لابد من الحفاظ على النظام العام، بل يجب ذلك. فما يهم أكو رقابة ما أكو رقابة، هو يقف ولو يطالع الساعة 10 ثواني ما تصير، 10 ثواني تقف عند الإشارة، هذا المستعجل الذي منطلق بسرعة 150 لو يقف عند الإشارة 30 ثانية فقط، من أجل توفير 30 ثانية ممكن أن يسبب هذه الحوادث الكثيرة. الجريدة ما شاء الله في كل يوم هناك شباب يذهبون في هذه الحوادث، 3-4 في سيارة من الشباب ما شاء الله، والشباب طايش عندنا بشكل عام، يعني بمجرد ما الإشارة تفتح تجد أنه أول واحد انقطع نص كيلو تقريبا طلع عنك. لماذا هذه السرعة؟ يعني يريد أن يوفر الوقت من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. هذا الإنسان لو يريد أن يستغل وقته يستطيع أن يستغل وقته في كل شيء حسن. هؤلاء الشباب من أجل ماذا يسرعون؟ من أجل لا شيء. وهذه الحوادث تحدث، فمو محرم عليهم أن يسرعوا هذه السرعة؟ نعم محرم، لأن هناك ضرر على النفس وضرر على الغير، وهذا محرم. يعني يموت في هذا الحادث يحشر على أي صورة؟ الله يعلم بأي صورة. قد ارتكب المحرم لأنه قد انتحر في الواقع، قد أمات نفسه، لأنه يعلم أنه إذا انطلق بهذه السرعة الضرر، احتمال الضرر أكبر. إذن أكو سرعة معينة الإنسان يصير ضمن هذه السرعة، أكثر من هذا الإنسان يعيش في خطر، لأنه إذا طلع عند بنشر ما يستطيع أن يسيطر على السيارة. فإذن الهدف، خلاصة الموضوع بعد هذا الكلام كله، الهدف من المداومة على العبادات الحصول على الملكات. وكل عمل الإنسان يؤديه يحصل على ملكة من خلال أداء هذا العمل. فالإنسان المؤمن لابد أن يكون حريصا على أي ملكة هو يريد أن يحصل عليها، بحيث أن هذه النفس تأتي يوم القيامة بهذه الملكات، وهذه الملكات بيده لا بيد غيره. فأي ملكة تريد أن تحشر بها يوم القيامة؟ الإنسان هو بيده يستطيع أن يجعل هذه الملكات في نفسه، فيأتي يوم القيامة بهذه الملكات، يقول يا رب أنا أقدم لك هذه الملكات، وقد سعيت في الدنيا أن أحصل على هذه الملكات. هذا يعلم بينه وبين نفسه أنه من أهل الجنة. الإنسان الذي يسعى للحصول على هذه الملكات بينه وبين نفسه يعلم أنه من أهل الجنة. لذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه في قصة حياته قريب الموت قال الآن أنا مرتاح. هاي مو فقط كلمات يقولها الإمام، هاي تعبر عن واقع أنه خلال سنوات حياته قد ربى نفسه، فالله عز وجل أعطاه هذه المكانة الدنيوية. ما كان هدفه الحصول على المكانة الدنيوية، ولكن الإنسان الذي يسعى للآخرة الله يعطيه الدنيا والآخرة. والإنسان الذي يريد أن يحصل على الدنيا لا يحصل على الدنيا ولا يحصل على الآخرة. الإنسان لابد أن يكون حريصا على الملكات التي يريد أن يحصل عليها. هذه الملكات هي التي تأتي معه في عالم البرزخ وتأتي معه في يوم البعث والنشور. فأي ملكات الإنسان يريد أن يحصل عليها، هذا كل إنسان بينه وبين نفسه يجيب على هذا السؤال حتى يسعى للحصول على الملكات الصالحة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.